أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقرف التي وقودها الناس والحجارة. وأسعد الله أيامنا وأيامكم بأيام آل محمد عليهم السلام، ورزقنا الله وإياكم طلب ثارهم مع إمام منصور منهم. وهكذا قدمنا مقدمات علوم الأنبياء وحقائق تنزل الوجود وفتق الوجود وولايته في الأولى لمركزية مظهر الواحد الأحد الذي كان مظهره بالرحمن الرحيم. وفي بحوثنا القادمة إن شاء الله تعالى نتعرض لبدء الخليقة وفتق الوجود بتجربة مقام الخلافة وتنزلها على وجه هذا الأرض، وجه عالم الدنيا. الله سبحانه وتعالى عبر عن هذه الحقيقة من أنه قد خاطب وجودات وأقوام كانوا في السماوات، منهم من يسكن وكان ممن يسكن أيضا كذلك الأمر عرشه وكرسيه، وأن هناك وجودات سكنت عنده، فقال: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. إذا كان العرش بمظهر الرحمن فإن مظهر الحق المتعال التام بكل أسمائه وصفاته قد تجلت بكلمته الأولى ومقام نوره الذي نسبه إليه، بل واشتق أسماءه من أسمائه، ولم يسمه لا عرش ولا كرسي ولا نبي ولا سماوات ولا ملائكة، وإن كان الجميع يعملون بإرادته. الله سبحانه وتعالى يتحدث كما سيأتي معنا إن شاء الله في الأبحاث عن تنزل مقام الخلافة من قديم عزها الأول إلى عالم الأرض، فقال في كتابه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ومن هذا الإنباء هي فلسفة تنزلات الرحمة الإلهية الذي حكى الله سبحانه وتعالى عنها من قديم علمه: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهذه الملائكة التي دخل فيها عنوان التعجب وعنوان قياس أن تدخل هذه الرحمات وانبساطها بكل الأسماء وظهور الأسماء الإلهية تامة وصادقة في بحر الظلمات الذي هو وجه هذا العالم، هذه الدنيا التي أخبرنا الحق المتعال عنها أنها لم ينظر إليها نظرة رحيمة قط، بل جعلها موطنا لمقام الصبر. اهبطوا بعضكم لبعض عدو، كما سيأتي يبين أن الصبر على طاعة الله والصبر على أمر الله لينفذ كل أسمائه من خلالها هو مقام الخلافة الإلهية. الملائكة تقدس، الملائكة تطيع، ولكن من قال أن الملائكة تستطيع أن تحمل تمام ظهور الأسماء كما حمله حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكما حمله حضرة أمير المؤمنين، وكما حمله الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جميع أنبياء الله الذين كانوا يمثلون الخلافة الإلهية بقدرهم ما قصر عنهم في إتيانه والصبر فيه والتحمل كانت تماميته بقربان آل محمد الذي هو حضرة السيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ورد عندنا في الأحاديث إن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق من الحسين بالشهادة قبل أن يخلق الخلق، مما يعني أن لهذه الشهادة ركنية في ثبات الخلق وإيجادهم وبقائهم، وأن هذا الحمل الذي كان في كربلاء بمعانيه الذي جهله هذا الخلق المتعوس لأنه لم يمد بصره إلى علوم الله وإلى علوم الأنبياء والمرسلين والأئمة جميعا، لم يمد عينه إلى سياحة إبراهيم عليه السلام على كربلاء وعلى مكان قبر الحسين وعيسى وموسى وجميع النبيين حينما كانوا يحجون إلى تلك البقعة المباركة يؤدون فيها حق الشكر لحضرة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. سيد الشهداء الذي كان في زيارته رحمة الله الواسعة، السلام عليك يا رحمة الله الواسعة التي ما فتئ أمير المؤمنين يناجيها في أجواف الليل، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. الملائكة التي قالت أتجعل فيها من يفسد فيها، كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا، هي تظن أنها تستطيع أن تحمل مقام الخلافة، لكن سرعان ما يتبين أن ليس لديها علم بظهور الأسماء الإلهية بتمامها، وإن كان لها شيء من العلم كوظائف إلهية تقدس، وهي تعتبر أنها تنفذ الطاعات، وهي غاية ما يحمله الوجود من طاعة الحق المتعال وإلقاء الرضا والكرامة الإلهية. لكن في تجربة آدم عليه السلام الذي كان سفير الله، سفير رسول الله، سفير ولي الله إلى الخلق يمهد به مرحلة بعد مرحلة ولنبي بعد نبي حتى تظهر الكلمة وتتم الكلمة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حينما قال الله تعالى فيها: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الله سبحانه وتعالى يعرف الملائكة بوجودات وأسماء كانت خافية عنهم، تملك كل الصبر الإلهي وتملك كل الطاعة الإلهية في حملها لهذه الأسماء بتمامها. ولذلك هذا معنى ما ورد عن حضرة سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها: يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك. والامتحانات هناك لم تكن امتحان الأفعال، بل الامتحان هناك كان في أصل حمل الأسماء الإلهية بتمامها والصبر على نفاذها، حتى لو تجاسر أرجاس القوم وأخبث القوم عليهم أن يصبروا لتنفذ هذه الكلمة فتكون رحمة للمؤمنين في إيصال ماذا؟ في إيصال العلوم الإلهية إليهم وإمدادهم بكل ما يسعدهم في لقاء الله، بل حتى تخرج تلك الودائع التي هي في أصلاب الكافرين وكان مكتوب أنها من المؤمنين، لتتم حجة الله سبحانه وتعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هذه الحقائق في الحكمة الإلهية كانت مجهولة عند الملائكة، ولذلك تصورت أنه ما أن تنزل الخليفة على الأرض حتى تقتل وتسفك دماؤها ويزيد الغضب فيها، فكيف يستقر اسم الحق المتعال في الأرض؟ الله سبحانه وتعالى كشف لهم أن في حقائق الحكمة أمور أنتم تجهلونها، ولكن في حقائقها هي مستقرة بتمامها عند حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعند حضرة أمير المؤمنين، وعند حضرات الأمة، وعند حضرة سيدة النساء صلوات الله عليها. الله يخبرنا بوجود هذه الأسماء قبل أن تهبط إلى الأرض، قبل أن يهبط آدم، قبل أن تسجد الملائكة لآدم، بل أن آدم ما نطق فيه من الحكمة ولو بقدره وذلك النور. ومن هنا ورد عندنا في الأحاديث: لولا نورنا الذي استودعه الله في آدم لما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن تسجد لآدم. الله في كتابه يكشف عن هذه الحقائق. أف لمن تدعي نفسها أمة لرسول الله وهي جاهلة بكتاب الله عز وجل، وهو الذي ينطق بكل هذه الأحاديث التي وردت عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. عباد الرحمن هم الذين عقلوا عن الحق المتعال، وعقلوا عن حضرة رسول الله، وعقلوا عن حضرات الأئمة، وكل شيء دون ذلك لا يمكن أن يسمى لا جهادا ولا طاعة ولا عبادة ولا غير ذلك، هو عبد أو عبد شيء رسمه في خياله ولم يكن الله سبحانه وتعالى. وهذا مر معنا مفصلا أنه العبودية لا يمكن أن تكون إلا بتقليد ولي الله وطاعة أمر ولي الله، لأنه هو باب الله الذي منه يؤتى، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الحقائق، لا بالدين الجاف الذي لا يعرف غيره والعياذ بالله لحية يكنس بها الطريق أو دشداشة وغير ذلك. هؤلاء جهلة، هؤلاء لم يرزقوا شيء ولو بنقطة من علوم آل محمد صلى الله عليه أجمعين. هؤلاء طردوا من محضر الحق المتعال فكانوا أخس الجاهلين. الله يقول وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء، إشارة إلى اسم، إشارة يدل على مشار إليه، لا أنه اسم معنى لا وجود له أو اسم كما عبر بأن هذه الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى لها مظاهر ومعاني، حقائقها آل محمد، وهم عبروا صلوات الله عليهم أجمعين نحن والله الأسماء الحسنى. إن كنتم صادقين انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم انبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذه الحقائق، أنا المحمود وهذا محمد، أنا الأعلى وهذا علي، أنا فاطر وهذه فاطمة، أنا المحسن وهذا الحسن، وأنا قديم الإحسان وهذا الحسين، وهي أسماء حينما تليت فيها كل المظاهر الجمالية التي كانت في المحمودية، والتي كانت في العلو، والتي كانت في الفاطر، والتي كانت في المحسن، والتي كانت في قديم الإحسان. ومن هذه الجهات تتم الأسماء الحسنى، ومن هذه الجهات تتفرع الأسماء الحسنى. ولذلك آدم عليه السلام كان أول من هبط إلى الأرض سفيرا لهذه الخلافة الإلهية، وأول شيعي، والأنبياء رتب في تشيعهم لهذه الولاية وطاعتها. وهم إذا عارضوا شيء أو نسوا شيء أو لم تكن لهم عزيمة في شيء كانت في حجب النور لا في الظلمات والعياذ بالله كما يظنها البعض، ليكون الأنبياء حينها والعياذ بالله عاصون للحق المتعال. أنبياء الله طائعون، ولكن الطاعة تكون اختيارية حتى يكون كل وجود في طاعته تتعين درجته. لذلك ورد عندنا في تفسير القم عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر عن آبائه عن علي عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى أراد أن يخلق خلقا بيده، وذلك بعدما مضى من الجن والنسناس، وهي التي كانت تسكن وجه هذا الأرض، وكان الجن والنسناس موجودون على وجه الأرض. لذلك قالت عندما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأنهم نظروا إلى الجن والنسناس على ما يصنعون في الأرض فقاسوا هذا على ذاك. لذلك قال وذلك بعدما مضى من الجن والنسناس في الأرض 7000 سنة، وكان من شأنه خلق آدم، قشط عن أطباق السماوات وقال للملائكة انظروا إلى أهل الأرض من خلقي من الجن والنسناس. فلما رأوا ما يعملون من المعاصي وسفك الدماء والفساد في الأرض بغير الحق عظم ذلك عليهم، وغضبوا لله وتأسفوا على أهل الأرض ولم يملكوا غضبهم، فقالوا ربنا أنت العزيز القادر الجبار القاهر العظيم الشأن، وهذا خلقك الضعيف الذليل يتقلبون في قبضتك ويعيشون برزقك ويستمتعون بعافيتك وهم يعصونك بمثل هذه الذنوب العظام، لا تأسف عليهم ولا تغضب ولا تنتقم لنفسك لما تسمع منهم وترى، وقد عظم ذلك علينا وأكبرناه فيك. قال فلما سمع ذلك من الملائكة قال إني جاعل في الأرض خليفة يكون حجة في أرضي على خلقي. فقالت الملائكة سبحانك أتجعل فيها من يفسد فيها كما فسد بنو الجان ويسفكون الدماء كما سفكت بنو الجان، ويتحاسدون ويتباغضون، فاجعل ذلك الخليفة منا، فإنا لا نتحاسد ولا نتباغض ولا نسفك الدماء، ونسبح بحمدك ونقدس لك. فقال جل وعز: إني أعلم ما لا تعلمون، إني أريد أن أخلق خلقا بيدي، وأجعل من ذريته أنبياء ومرسلين وعباد صالحين وأئمة مهتدين، أجعلهم خلفاء على خلقي في أرضي، ينهونهم عن معصيتي وينذرونهم من عذابي ويهدونهم إلى طاعتي ويسلكون بهم سبيلي، وأجعلهم لي حجة عليهم وعذرا ونذرا، وأبين النسناس عن أرضي وأطهرها منهم، وأنقل مردة الجن العصاة عن بريتي وخلقي وخيرتي، وأسكنهم في الهواء وفي أقطار الأرض. هنا الله سبحانه وتعالى بدأ يعلم الملائكة كيف يطهر الأرض دون أن يفنيهم، يبين النسناس ويضعه في مكان، ويرفع مردة الجن ويضعهم في الهواء، ويسكن عباده في الأرض وحججه وأنبياءه ورسله والأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويجعل لهم شيعة بهم يرزق أهل الأرض وبهم يطعم أهل الأرض، لأن الحق المتعال لا ينظر إلا للدنيا إلا وهو ينظر إلى وليه، فهو لا ينظر إلى الدنيا، هو ينظر إلى قلب المؤمن الطائع لحضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، فيراه جائعا فيؤمر السماء أن تمطر، فتمطر السماء لأجل أن يأكل هذا، وعلى مائدته يأكل الجميع، وتكون حجة عليهم وينذرهم، ويبين لهم أن رحماته مرهونة بطاعة ولي الله ولو كان شخصا واحدا، وهكذا تستقر الحقائق في الأرض. ومن حكمته ينبئ الحق المتعال الملائكة كيف يتنفذ وكيف يرفع عنوان الظلم من غير أن يفني ومن غير أن يلغي جهة الرحمن الرحيم، فبعين وجود أنه منتقم، بعين أنه رحمن، وبعين وجود أنه يغضب على الكافرين، بعين أنه رحيم، فيفصل بين هذا وهذا. وكانت هذه إرشادات للملائكة كيف يصنعون، لأنهم هم من سيدبر وجه هذا العالم، فعليهم أن يتعلموا. ولذلك قال نعم: وأسكنهم في الهواء وفي أقطار الأرض فلا يجاورون نسل خلقي، وأجعل بين الجن وبين خلقي حجابا فلا يرى نسل خلق الجن، ولا يجالسونهم ولا يخالطونهم، فمن عصاني من نسل خلقي الذين اصطفيتهم أسكنهم مساكن العصاة، وأوردتهم موارد ولا أبا مواردهم ولا أبا. الله سبحانه وتعالى يقول: أسكنهم مساكن العصاة وأوردتهم مواردهم ولا أبالي، فهم مع الشياطين، والشياطين تتلاعب بهم، ويمكن أن تشاركهم في أصل الخلق والعياذ بالله، حينما قال الله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد. وهنا يبين أن العصاة من يعصي ولي الله في أنه هو الباب الذي منه يؤتى ويجعل له شريكا، هذا كأصل. نعم، هناك والعياذ بالله من يطيع ولي الله لكن تمر عليه هوى يغلبه فيتذكر ويعود ويبتليه الله سبحانه وتعالى فينقله إلى درجة التوبة ويلقى الله سبحانه وتعالى تائبا. إذن من هذا الحديث الذي أورده القمي رضوان الله تعالى عليه نكتشف سر الخليقة وسر ما جرى على الملائكة كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك؟ قال: التسبيح غير كافي، لابد أن تجري هذا الاسم الإلهي من الرحمن والرحيم في عين كونه عادل، وهذا التمييز يحتاج إلى الحكمة الإلهية، والحكمة يصرفها ولي الله، بل النور لحضرة رسول الله وأهل بيته يوحي إلى الأنبياء، فيكون جبرائيل خادما من أنوارهم وجهة من جهاتهم. ولذلك الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في علل الشرائع يروي عن الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قلت لأبي: لما صار الطواف سبع أشواط؟ قال لأن الله تبارك وتعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فردوا على الله تبارك وتعالى وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال الله إني أعلم ما لا تعلمون وكان يحجبه لا يحجبهم عن نوره فحجبهم عن نوره 7,000 عام فلاذوا بالعرش 7,000 سنة فرحمهم وتاب عليهم وجعل لهم البيت المعمور الذي في السماء 4 فجعله مثابة وأمنا ووضع البيت الحرام تحت البيت المعمور فجعله مثابة للناس وأمنا فصار الطواف 7 أشواط واجب على العباد لكل 1,000 سنة شوطا واحدا. الملائكة حينما قالت أتجعل فيها من يفسد فيها، وهي كما ورد في حديث تفسير القمي عن جابر يقول أنه فاجعل ذلك الخليفة منا، هي تمنت أن تحمل هذه الأسماء لكنها في حقيقتها كانت ضعيفة وكانت الظلمة أغلب عليها من أنوار الملائكة، فضربت كما ورد في كثير من الأحاديث أن الظلمة أعمت كل هذا الوجود، وحينما طافت حول الحق المتعال تشتد، هي ظنت أنها تستطيع أن تحمل فطلبت الخلافة فوقع عليها هذا الحق، حين ذلك فرفضت فقالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، بمعنى أن الملائكة حينما طلبت مقام أعلى منها أنزله الله سبحانه وتعالى إلى هذه الحقائق فأعميت، ما استطاعت أن تبصر من هذه الظلمة التي ضربت بينها وبين النور الإلهي، فضجت الملائكة في الروايات كثيرة أنها طافت 7,000 عام، فخلق الله تعالى يقول الإمام الصادق عليه السلام من أمي فاطمة قنديل علقه في العرش فأزهرت السماوات والأرض، فخرت الملائكة ساجدة وقالت يا ربنا ما هذا النور ما كنا نعهده سابقا، قال هذا نور من أنوار أمتي وحبيبة فاطمة وبذلك سميت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. الملائكة طلبت شيء لا تتحمله، هذا الضغط الذي نزعها كان بمثابة هذه الظلمة التي كانت بين التي وقعت عليها وفصلتها عن النور، فظلمت نفسها بسؤالها اجعله منا، وكانت عاجزة عن حمل هذه الحقيقة حتى وهي في السماء، وظهرت عليها ظلمات الطاغوت الجبت والطاغوت فأظلمت السماوات والأرض، ولكن كشفت هذه الظلمة في السماوات بقنديل فاطمة، وفي الأرض أيضا كذلك الأمر سوف تكشف بقنديل فاطمة صلوات الله عليها. عجزت الملائكة، عجزت وحجبت بسؤالها هذا اجعله منا، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، حينما ظنت نفسها أنها أهل أن تحمل الخلافة الإلهية سقطت في عنوان الظلمة وغرقت، فضجت وسبحت وقدست الحق المتعال أن يرفع عنها هذه الظلمة وتستقر وتنتظر أمر الحق المتعال وتسلم له. هذا الأمر الذي أعانهم بالسجود لآدم عليه السلام، هذا الأمر الذي أعانهم بالسجود لآدم صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى في حكمته مدبر الكون أنزل آدم إلى هذه الحقيقة، وكانت الملائكة مأمورة بأمر آدم، وآدم هو مظهر ينطق فيه ذلك النور وإن كان بحجاب جبرائيل عليه السلام، لأن جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل هم الجهات 4 لحضرة رسول الله ولحضرة أمير المؤمنين، ولذلك ورد عندنا إن الملائكة خدامنا وخدام شيعتنا. دخل أمير المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان هناك أناس يريد أن يظهر فضله، قال أحدهم يا رسول الله الملائكة أفضل أم علي؟ فقال إن الملائكة وجبرائيل خدام شيعة علي عليه السلام، أي إبراهيم وموسى وعيسى والأولياء كالخضر وغيرهم. خدام شيعتنا، وعلي أعظم درجة من ذلك، لأنه نفس رسول الله ووارث علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الملائكة احتاجت إلى النور في السماوات، لذلك في إكمال الدين عن الصادق عليه السلام إن الله تبارك وتعالى علم آدم أسماء حجج الله كلها ثم عرضهم وهم أرواح على الملائكة، فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أنكم أحق بالخلافة في الأرض لتسبيحكم وتقديسكم من آدم، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولذلك هذا ما قدمناه، أن المشكلة هي أنهم طمحوا بمقام ظنوا أنهم قادرين عليه، ولكنهم حينما رأوا هذه الأرواح الأسماء، تبين أنها أرواح في الرواية، هذه الأرواح وهي أسماء آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، الذين يكون الأوصياء والحجج تابعين لهم وأشياع لهم. ولذلك قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ونسبوا إلى أن في العلم درجات، ولا يمكن أن يكون الإنسان من خلال طاعته أنه متحمل لكل الدرجات، وبحكمته تظهر شيئا ورويدا واسم من اسم ومظهر من مظهر، ولا بد وأن تكون في مقام الخلافة، لأنه لا بد أن يحبس الإنسان في بدن الطين، وهذه قيمة حكمة الحق المتعال، إنك أنت العليم الحكيم، حكمة الحق المتعال أن حبس هذه الروح التي هي نسبة إليه، فإذا نفخت فيه من روحي حبسها بأشد ثقل، وهي ثقل الطين. وهنا اغتر إبليس لعنه الله كما يأتي معنا سابقا، خلقتني من نار وخلقته من طين، ولكن ظن أن هذا الطين له ثقل ولا يمكن أن يتحرك، فكيف يتشرف على حركة النار؟ لذلك الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر الروح التي هي مظهر له روحي حسب ما نسبها إليه، أن يظهرها من الجسد الثقيل، ليري في ملكوته أنه كيف لا يمكن أن يعجزه شيء ولا يقيده شيء. ولذلك قال الله تبارك وتعالى يا آدم انبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم وقفوا على عظيم منزلتهم. ها، أنا المحمود وهذا محمد، أنا الأعلى، يعني لا يمكن أن يقيدني شيء، هذا الذي تظنونه أنه مقيد لا يقيدني، حي دائم لأني وجه إلهي. وهنا آدم أصبح ينبئهم، وقفوا على عظيم منزلتهم عند الله تعالى ذكره، فعلموا أنهم أحق بأن يكونوا خلفاء الله في أرضه وحججه على بريته، مما يعني أنه كان الأمر من يتقلد أمر الخلافة والطاعة. هم يظنون أنها من قبيل ماذا؟ من قبيل حريتهم التي يعملون بها وهم في السماوات مجردون عن قيود الأبدان. إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه يقول الدنيا سجن المؤمن، بدن الإنسان سجن لروحه التي تستطيع أن تخلق بإذن الله، قولوا لا إله إلا الله يغرس لكم شجر في الجنة. هذه قيمة المؤمن. لذلك قال فعلموا أنهم أحق بأن يكونوا خلفاء الله في أرضه وحججه على بريته، ثم غيبهم عن أبصارهم واستعبدهم بولايتهم ومحبتهم. مرة شافونه خلاص، أنتم من الآن فصاعدا طائعون لهم، تستندون بكل وجوداتكم التي تعملون بها، لأنهم هم مدبرات أمره، بهذه الولاية، وعليكم أن تستندوا على هذه الولاية. هذا معنى ما قدمته، لم يستقر العرش حتى كتب عليه اسم محمد وعليه، كل الوجود يجب أن يستند إلى هذه القوة العظمى التي هي الكلمة التامة. ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق العرش لم يستقر، أمر الملائكة أن يحملوه، زادهم 100,000 زادهم 100,000، فعجزوا حتى علمه الله سبحانه وتعالى الذكر اسم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين بطريقة معينة، فحملوه، وكان يقول الإمام الباقر عليه السلام فأصبح كالشعر على كاهل أحدكم. وبذلك ينحمل الوجود، وبذلك يعذب من يعذب هناك في دار الآخرة من لم يستند إلى ولاية آل محمد، لأن كل شيء سيكون ثقيلا عليه وكل شيء سيكون محطما له. ولذلك قال: وقال لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أصلا أنا طلعت هذه حتى شيل ما كنتم تكتمون. لذلك ورد أن الملائكة خدام شيعتنا. المؤمن كما ورد في الأحاديث إذا أطاع إمامه كان أفضل من الملائكة، وإذا عصى إمامه كان أخس من البهائم، لأن الله سبحانه وتعالى خلق فيه شهوة وعقل، والملك مخلوق من عقل بلا شهوة. هذا الملك اللي فوق خلي يركب له شوية شهوة الله سبحانه وتعالى وينزله على الدنيا ويجوعه ويعطشه ويحط له أولاده هموم وبلايا ومصائب وخوف من الظلمة وغير ذلك. خلينا نشوف يضل صابر والله ما بيصبر. وهذا ما خاطب به أمير المؤمنين بعض الملائكة عليه السلام. العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في البحار مروج الذهب للمسعودي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام جميعا قال: إن الله تعالى حين شاء تقدير الخليقة ذرأ البرية وأبدع المبدعات، نصب الخلق في صور كالهباء قبل دحو الأرض ورفع السماء. بيحكي عن مراتب كانت قبل الخليقة وقبل تنزل آدم وقبل أخذ المواثيق وغير ذلك. وهو في انفراد ملكوته وتوحد جبروته، والله كنوز بين أيديكم. اليوم علماء الفيزياء يقولون أن الكون كان نقطة وكان ذرة وكل شيء انفجر من هذه الذرة. بالفيزياء استطاعوا أن يصلوا إلى مقام الوحدة وأنها كأول من خلق الله نور نبيكم يا جابر ومنه خلق كل خير. هذا بالمادة ثبت، والمعاندون اليوم ما زالوا معاندين. عشوي بعض الناس لا يؤمنون أن الأرض كروية. نعم. لذلك قال: وتوحد، نعم، وهو في انفراد ملكوته وتوحد جبروته فأتاح نورا من نوره فلمع وقبصا من ضيائه فسطع، ثم اجتمع النور في وسط تلك الصور الخفية فوافق ذلك صورة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. فقال الله عز وجل عز من قائل: أنت المختار المنتجب وعندك أستودع نوري وكنوز هدايتي، ومن أجلك أصطح البطحاء وأرفع السماء وأمزج الماء وأجعل الثواب والعذاب والجنة والنار. لذلك في الصلاة: وأقم الصلاة لذكري، إشارة إلى ذكر النعم، لأنه لا يمكن أن تكون شاكرا للحق المتعال في أي شيء في هذا الوجود دون أن تكون شاكر لمحمد وآله، لأنهم أصل كل خير وأصل كل النعم. وأنصب أهل بيت أهل بيتك بالهداية وأويتهم من مكنون علم ما لا يخفى عليهم دقيق ولا يعيبهم خفي، وأجعلهم حجة على بريتي والمنبهين على علمي ووحدانيتي. الله سبحانه وتعالى ينبئ أن أصل سبب الخلق هو حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأهل بيته كرامة له، وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين كرامة له. ثم أخذ الله سبحانه الشهادة للربوبية والإخلاص للوحدانية بعد أخذ ما أخذ من ذلك، شاء ببصائر الخلق انتخاب محمد وأراهم أن الهداية معه والنور له والإمامة في أهله تقديما لسنة العدل ليكون الإعذار متقدما. ثم أخفى الله الخليقة في غيبه، هذا كل شيء مر ورجع الله سبحانه وتعالى ضبه في مقام الغيب، وغيبها في مكنون علمه، ثم نصب العوالم وبسط الزمان ومرج الماء وأثار الزبد وأهاج الدخان، فطفى عرشه على الماء وسطح الأرض على ظهر الماء، ثم استجابهما إلى طاعته فأذعنتا بالإجابة، ثم أنشأ الملائكة من أنوار نبوة قد ابتدعها وأنواع اخترعها وقرن توحيده نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وآله، فشهرت نبوته في السماء قبل بعثته في الأرض. فلما خلق الله تعالى آدم أبانا له فضله للملائكة وأراهم ما خصه به من سابق علمه من حيث عرفهم عند استنبائه إياه أسماءهم الأشياء، فجعل الله آدم محرابا وكعبة لولاية آل محمد، محراب وكعبة لولاية آل محمد. لذلك حينما أنبأهم بالأسماء عرفوه. من إيش عرفوه؟ من أمر قد كان علموه، لكن ما كانوا ليعلموا أن هذا الذي سيهبط إلى الأرض. وقبلة أسجد إليها الأنوار والروحانيين والأبرار، ثم نبه آدم على مستودعه وكشف له خطر ما أتمنه على أن سماه إماما عند الملائكة. فكان حظ آدم من الخبر إنبائه ونطقه بمستودع نورنا. وهذا ما قدمته، هذا معنى الشيعي، هذا معنى السفير محمد في الخلق. ولم يزل الله تعالى يخبئ النور تحت الزمان إلى أن فصل محمدا صلى الله عليه وآله في طاهر القنوات، فدعا الناس ظاهرا وباطنا وندبهم سرا وإعلانا، واستدعى التنبيه على العهد الذي قدمه إلى الذر. هذا العهد الذي أخذه في الذر كان بنبوة محمد وولاية عليه وتوحيد الحق. ولذلك قال: ومن وافقه قبص من مصباح النور المتقدم اهتدى إلى سره، مما يعني أن المهتدون في هذا العالم سببه ممن اقتبس من ذلك النور الذي وافق عليه في عالم الذر. لذلك لا تقول هذا لماذا قلبه لين لآل محمد وهذا قلبه مش مؤز عن آل محمد. نعم. واستبان واضح أمره، ومن ألبسته الغفلة استحق السخطة، لم يهتدي إلى ذلك. ثم انتقل النور إلى غرائزنا ولمع مع أمتنا، فنحن أنوار السماء وأنوار الأرض، فينا النجاة ومنا مكنون العلم، وإلينا مصير الأمور، وبنا تقطع الحجج، ومنا خاتم الأئمة ومنقذ الأمة وغاية النور ومصدر الأمور. فنحن أفضل المخلوقين وأكمل الموجودين وحجج رب العالمين. فالتهن النعمة من تمسك بولايتنا وقبض عروتنا. وولايتنا معروفة بولاية ولينا. انظروا، إن كنتم تحبون ولي هذا فأنتم تحبوننا، وإن كنتم تبغضون ولي هذا فأنتم ماذا؟ تبغضوننا. لذلك في تفسير العياشي عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام من أي شيء خلق الله تعالى حواء. وهناك سؤال قبل عن خلق آدم، إن شاء الله تعالى يأتي معنا مفصلا في عنوان بيان طريقة الخلقة لآدم عليه السلام. إلى هنا نكون قد استكملنا أنه من مكنون الغيب كانت عناوين الأنوار، وأن مقام الظلمة التي كست الملائكة كانت في طلبهم لحمل ليسوا أهلا له، بل عليهم أن يكونوا مستندين فيه إلى محراب هو آدم يحكي، وكعبة آدم يحكي عن أنوار آل محمد، ليكون هذا الحمل مقدور عليه وليكون مظهرا لأسماء الحق المتعال. إلهي بحق إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، أنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، واغفر لنا ذنوبنا، واجعلنا ممن يجاهد في بيان أمر أحكام وعلوم أئمتنا، فإن هؤلاء يدفعون عن الأديان. نسأل الله أن يجعلنا منهم ممن يدفع عن الأديان والأبدان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.